الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى جناته جنات النعيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، قلنا مرارا في دروس مضت أن القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن خاتمة الكتب السماوية، وهو الكتاب المهيمن على جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل قبله، وأن هذا القرآن العظيم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، فهو الذي قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن العظيم والكتاب الكريم والذكر الخالد، أعظم ما جاء به هذا القرآن العظيم أنه عرفنا بربنا عز وجل، أنه عرفنا بربنا عز وجل. فما جاء في القرآن العظيم في هذا الأمر الجليل لم يأتي مثله في جميع الكتب السابقة، لأن هذا الكتاب هو الكتاب، وهو الكتاب المبين، لأنه نزل باللسان العربي المبين، فإن غير هذا اللسان لا يتحقق به البيان الكامل، لا يتحقق به البيان الكامل. ولذلك قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكتاب خاتمة كتبه لعبيده، فاختار له اللسان الذي يحقق البيان الذي الكامل الذي يريده الله عز وجل، فكان بهذا اللسان العربي. فإذا هذا الأمر وهذه القضية، العلم بالله عز وجل، هي القضية الأساس في القرآن العظيم، وهي القضية الأكبر والأجل والأضخم في كتاب ربنا عز وجل، العلم بالله جل جلاله، وأن كل شيء سوى هذه القضية فهو فرع عليها، فهو فرع عليها. لذلك ما ذكر الله عز وجل في القرآن أي قضية ولا بينها ولا لفت النظر إليها ولا أشاد بها ولا بين ثمرة تلك القضية كما حصل لذلك الأصل العظيم العلم بالله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذاته العلية في القرآن على كيفية وطريقة على طريقة لم يأتي بتلك الطريقة ذكر أي شيء آخر، لا الجنة ولا النار ولا الدنيا ولا المخلوقات، كلها كما ذكر الله عز وجل ذاته العلية. ليش؟ لأن الكتاب كتاب الله، والخلق خلق الله، الكتاب كتابه والخلق خلقه، والله سبحانه وتعالى هو العظيم الحكيم الجليل جل جلاله. فكان أيها الإخوة، عند الإنسان المؤمن وهو يقرأ كتاب الله ويتمعنه يدرك أن هذا القرآن وكأنه يتحدث عن ملك مستو على عرشه، أزمة الأمور بيده، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى وتدبيره، الأمور نازلة من عنده والأعمال صاعدة إليه، وأنه يفعل في مملكته كيف يشاء. من قرأ القرآن يدله القرآن على مثل ذلك، ويشهده هذا الرب العظيم الذي هذا حاله وفعله مع مملكته، وأنه ليس لأحد من خلقه أن يفعل شيئاً إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. من قرأ القرآن يجد هذا المعنى. من هنا أيها الإخوة، سوف يكون الثمرة لهذا الأمر من أعظمها أن هذا الإنسان المؤمن عالم بربه غير جاهل به. ومشكلة الناس اليوم الكبرى هي جهلهم بربهم. إن الناس يدعون أنهم عرفوا من العلم الشيء الكثير، ويتباهون أنهم وصلوا إلى شيء من المعارف بدقائق وتفاصيل بعض هذا الكون على صورة لم يعرفها الناس قبل ذلك. ولكن يتعجب الإنسان، ما قيمة هذا العلم من إنسان هو جاهل بربه عز وجل، ما خضع لربه ولا سجد لربه ولا آمن بربه، بل قد يصل ببعض هؤلاء أنه ينكر وجود الله عز وجل. إذن أي علم هذا إذا لم يوصله علمه إلى أكبر حقيقة في الوجود وهي الله، وهي الله. إذا ما عرف أن لهذا الكون خالقا، وإذا ما عرف أن هذا الخالق لهذا الكون عليم، لأنه لا يمكن أن يبنى هذا الكون بهذا النظام إلا وله خالق، وأن يكون هذا الخالق عليم وله منتهى الكمال في صفة العلم، وأن يكون حكيما، وأن يكون قويا، وأن يكون قادرا، وأن يكون واسعا. فإذا كان العلم لم يرشد صاحبه إلى أن يدرك هذه الحقيقة الكبرى في هذا الوجود، فهل هذا علم سليم؟ وهل هذا علم ينفع صاحبه؟ فلذلك نجد أن المؤمن وهو يتربى على القرآن أول ثمرة يجدها أنه عالم بربه، ليس جاهل بربه. فهو يعلم أن لهذا الكون خالقا وهو الله، ويعلم أن هذا الخالق لهذا الكون موصوف بكمال العلم، وموصوف بكمال القوة، وموصوف بكمال الحكمة، إلى غير ذلك من أسماء الله جل جلاله وصفاته التي أشار لها القرآن العظيم. هذه الثمرة الأولى، وحق للمؤمن أن يفرح بهذا العلم، وحق له أن يفتخر، وحق له أن يدرك أن ما في صدره من العلم والله هو أعظم
من كل علم آخر إذا كان عرف أنه بنى هذا العلم وفق حقائق القرآن التي بيّنت العلم بالله عز وجل خير بيان، فهذا أشرف العلوم وهذا أعظم العلوم. ثم أيضا من الثمرة بعد العلم أنك تجد هذا الإنسان المؤمن محب لربه عز وجل حبا عظيما لا يدانيه حب أي شيء آخر في الوجود، والذين آمنوا أشد حبا لله. فتجد قلب المؤمن مملوء بمحبة الله العظيم، وأنه لا يمكن أن يكون شيء في هذا الوجود كله تداني محبته محبة الله في قلب هذا العبد المؤمن، فيكون حبه عظيم لربه عز وجل. لذلك أكبر ما يؤلمه لو فعل شيئا يغضب هذا الرب العظيم جل جلاله، لا يرتاح ولا يهنأ. فإذا هذه ثمرة ثانية عظيمة، وهي أعلى مقومات صدق الإيمان محبة الله جل جلاله، وأعلى مقومات سلامة قوة الإدراك والعقل العلم بالله عز وجل. فمن امتلأ قلبه علما بالله امتلأت نفسه بمحبة الله، ومن امتلأت نفسه وقلبه بمحبة الله والعلم به لا يفتر لسانه عن ذكر ربه، لأن اللسان تبع لما في قلب الإنسان. فالأمر الذي تعلق به القلب وأحبته النفس يكثر اللسان من ذكره. فلذلك إذا أردت أن تعرف ما مدى امتلاء قلبك ونفسك بمحبة الله فانظر إلى لسانك كم يذكر الله، كم يذكر الله، واضح؟ فإذن العلم بالله أعظم ثمرة يجدها العبد المؤمن وهو يقرأ القرآن. من امتلأ عقله علما بالله أثمر حبا صادقا لله. من أحب الله عز وجل حبا صادقا لا يفتر لسانه عن ذكره عز وجل. هذه مقومات رئيسة لعناوين السلامة للإنسان مع كتاب ربه. إن تقرأ القرآن وتجد كلما تقرأ تزداد علما بالله فاعلم أنك تقرأ قراءة صحيحة. إن تقرأ القرآن وتجد أن قلبك يزداد حبا لله سبحانه وتعالى فاعلم أنك تقرأ قراءة صحيحة. إن تقرأ القرآن وتجد أن ثمرته أن اللسان يزداد ذكرا لربك عز وجل ويمتد هذا الذكر في ساعات اليوم والنهار فاعلم أنك تقرأ القرآن قراءة صحيحة. فإذا هذه عناوين ثلاثة تدل على السلامة وتدل على الصحة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. واليوم ونحن مع هذه السورة العظيمة سورة القرآن، وكل سور القرآن عظيم، سورة البقرة، وبعد أن انتهى المقطع المبارك من الآيات الكريمات التي ذكر فيها شأن القبلة وتحول رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاته من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، وما كان في تلك الحادثة العظيمة من عبر وما نشأ عنها من أحداث جليلة، كان فيها حوار وجدال، كان فيها صراع مع فئة ما آمنت بالله وما خضعت لله وهم اليهود، ومن كان على شاكلتهم ما لأهم وإن أظهر غير ذلك وهم أهل النفاق، وكذلك مشركو أهل مكة. كل ذلك المعترك كان في تلك الحقبة، حقبة نزول هذا التشريع، وهو تحول القبلة إلى الكعبة الشريفة، وظهر لنا تلك الفئة المؤمنة الصادقة التي ما عرفت المراوغة، التي سلمت أمرها لله، والتي خضعت لله، والتي أدركت أن التلقي لا يكون إلا من جهة واحدة ومن مصدر واحد من السماء. فلذلك ما أعطت آذانها للناس، وإنما أصغت قلوبها لوحي ربها عز وجل. لذلك لم يؤثر فيها شبهات أهل النفاق، ولم يؤثر فيها شبهات أهل الكتاب، وإنما كانوا صادقين مع ربهم عز وجل، مستجيبين لأمر الله من أول لحظة وما ترددوا، حتى تبين لنا أن أهل قباء، مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى في المدينة النبوية، جاءهم الخبر بتحول القبلة وهم في صلاة الفجر، أي قد دخلوا في الصلاة، وإمامهم باتجاه بيت المقدس، والمصلين من خلفه أي الكعبة الشريفة خلف ظهر الإمام، فيدخل عليهم رجل منهم ويقول لهم: أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى باتجاه الكعبة، وإذا بهم في وسط الصلاة يتحولون، ويصبح الإمام في مكان المأمومين والمأمومين في مكان الإمام، وتصبح الكعبة الشريفة في مقابل في اتجاه وجوههم، وبيت الأقصى أو المسجد الأقصى خلف ظهورهم. إذن هذه الاستجابة التي دلت على إيمان صادق وفهم واضح لمفهوم الإيمان والإسلام، وأنه استسلام وخضوع بدون تردد، إذن كل هذا كانت تلك الآيات تبينه لتعتبر هذه الأمة، ولتعلم من خصومها، ولتعلم لماذا كانوا خصوما، ولتعلم جهد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولتعلم صدق أولئك الصحبة الكرام الذين نفتخر بالانتماء إليهم ونترضى عنهم كلما ذكروا، وكيف لا نترضى على قوم ما ذكرهم الله في كتابه إلا ذكر المدح والثناء والإشادة بهم. فيتعلم المؤمن كل ذلك، وفوق هذا كله يتعلم الإنسان رحمة أرحم الراحمين، ووفاء رب العالمين الذي ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تخلى عن عباده المؤمنين، فكان ناصرا لهم، وكان معلما لهم، وكان مؤيدا لهم، وكان حافظا لهم، وكان يرشدهم كيف يردون على أهل الباطل، وكيف يدحضون تلك الشبهات التي يلقي بها أهل الباطل. نجد كيف أن هذا العليم الحكيم الرحيم جل جلاله ما تخلى عن عباده، فيمتلئ القلب طمأنينة ورضا ويزداد الحب للعظيم حبا، والإجلال له إجلالا، والتمجيد له تمجيدا، والثناء له ثناء، والمؤمن يرى كل ذلك وهو يقرأ هذه الآيات المباركة. فبعد أن ختم ذلك الأمر بكل تلك المعاني العظيمة الجليلة يذكرهم ربهم عز وجل قائلا لهم: ليست هذه بأول البركات، وليست هذه بأول النعم التي امتن عليكم المنعم جل جلاله، فإن هناك نعم عظيمة مع هذه النعمة وإن كانت عظيمة. ويذكرهم فإن مع نعمة القبلة هناك نعمة عظمى، ما هي؟ نعمة الرسالة، أن الله عز وجل أرسل في هؤلاء الناس رسولا منهم، وأنه كلفه بما يكون فيه صلاحهم صلاحا عظيما يحقق لهم الخير الكبير في الدنيا والفوز العظيم الجليل في الآخرة. فهو يتلو عليهم آياته، وهو يزكيهم، وهو يعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وأن للبشر أن يصلوا إلى السماء السابعة ليستنزلوا من العظيم الجليل كلاما يخاطبهم، كلام رب الأرباب جل جلاله، أن للبشر أن يطيقوا هذا. فالله عز وجل يكرمهم فيختار من بينهم رجلا رباه على عينه سبحانه، وكلفه هذه المهمة، وأوحى إليه وحيه، فكان أمينا خير أمين، صادق أصدق متحدث صلوات الله وسلامه عليه، رحيم بالناس صلوات الله وسلامه عليه، ما توانى ولا تردد ولا قصر في أن يبلغ الناس هذا الدين، صبر على الأذى وتحمل، فعل فيه به كفار قريش ما فعلوا، وفعل به أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما فعلوا، وفعل به أهل النفاق ما فعلوا، ومع ذلك هو صابر لا يتراجع عن تبليغ أمر ربه، يتحمل ذلك كله، فكان الأذى حسياً ومعنوياً. حسياً آذوه، ضربوه، وضعوا فرث الناقة على ظهره، ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، ووضعوا العذرة في طعامه وهو صابر، واتهموه في عقله وآذوه في عرضه، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ أمر الله، أن يبلغ أمر الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان هذا حاله صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل يذكر المؤمنين بهذه النعمة، وكأنه يقول لهم أن خير الله عليكم عظيم، فكما أنه اختار لكم القبلة التي هي القبلة عند الله، وهي الأرض عند الله، وهذا إكراماً لكم، وقد ظل عنها من ظل من الأمم قبلكم، فظل عنها اليهود، وظل عنها النصارى، وأكرمكم الله عز وجل بها، فكان هذا الأمر نعمة عظيمة، فأيضاً هناك نعمة تنضم مع هذه النعمة سبقتها، فلا تنسوها، أي لا تكونوا ممن ينسى النعم. وهذه النعمة هي إرسال هذا النبي الكريم الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله جل جلاله يربي ويعلم وهو الرب، ويعلم عباده وهو العليم. فالله علم آدم بنص القرآن، وعلم آدم الأسماء كلها. فالله عز وجل يربي هذه الأمة ويعلمها، فمن تعليمه لها أن يعلمهم بأن من الوفاء شكر المنعم. فعندما ذكرك بنعمة القبلة وبين لك مكانة هذه النعمة والثمرة التي سوف تجنى من وراء هذه النعمة، وبين لك نعمة الرسالة وإرسال هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إذا ما المطلوب منك يا من أنعم عليك بهذه النعم؟ المطلوب شكر المنعم. فقال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن بعد أن ذكر لهم النعم ذكرهم بالواجب نحو النعم، بعد أن ذكر النعم ذكرهم بالواجب نحو النعم. ومن هنا قلنا سابقا أن العلماء قرروا أن أول واجب على المكلف شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن نعم الله عز وجل هي السابقة في حقك، وليس ما تقدمه أنت سابق، لأنك لن تستطيع أن تعمل شيء إلا بماذا؟ إلا بنعمة من نعم الله. حتى لو أردت أن تعبد الله فأنت تعبد الله بأي شيء؟ إن أردت أن تعبده بلسانك بالذكر، فمن الذي أنعم عليك بهذا اللسان؟ وإن أردت أن تعبد الله عز وجل مثلا بإخراج الزكاة، فمن الذي أعطاك المال ابتداء؟ الله. وإن أردت أن تتعبد لربك عز وجل بأن تنظر في القرآن وتقرأ فيه، فمن الذي أنعم عليك بالبصر؟ وإن أردت أن تتعبد بسماع تلاوة القرآن، فمن الذي أنعم عليك بالسمع الذي تسمع به القرآن؟ الله. الله. فلذلك نعم الله سبحانه وتعالى سابقة لأي شيء يخرج منك لربك عز وجل. فلذلك أول واجب عليك ما هو؟ أن تشكر المنعم، أن تشكر المنعم. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. إن من أعظم الجحود وقلة الوفاء أن الإنسان لا يشكر ربه ولا يثني على ربه. ومن الجحود الأعظم أن الإنسان يجحد أن هذه نعم من عند الله، وأي جحود أعظم من هذا؟ لذلك الله يقول: ولا تكفرون. فأعظم أنواع الكفر في كفر النعمة هو أن الإنسان يجحد أن هذه النعمة نعمة من عند الله، فيدعيها لنفسه وينسبها لنفسه أو لبعض المخلوقين، ويجحد نعمة الله عز وجل. هذه أنزل الدرجات، أن يجحد نعمة الله. ثم يأتي بعدها أن يستر نعمة الله ولا يظهرها، يعلم أن هذه من عند ربه لكنه لا يعلن ذلك ولا يتكلم به ولا يظهره. إذن أن يغطي نعمة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فلذلك فيقول الله بعد أن يقول للمؤمنين أن نعم الله عليكم عظيمة، إذن المطلوب منكم الذي ربكم عز وجل يؤدبكم ويربيكم عليه أن تشكروا الله على نعمه وأن تذكروا الله سبحانه وتعالى. لا تغفلوا عن ذكر الله، لا تغفلوا عن ذكر الله. والمؤمن وهو يقرأ الآيات السابقة كيف ينسى ربه وهو يرى أن هذا العليم الحكيم عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه يجد من عنده سبحانه وتعالى وحيا يرشده كيف يتعامل مع خصومه، كيف يفعل، كيف يرد، فهل هناك إنسان يستغني عن ربه؟ ولذلك أقول دائما اسأل نفسك هذا السؤال، إذا أردت أن تعين نفسك على ذكر الله على الدوام فاسأل نفسك سؤالا، هل تستطيع، قل لنفسك هل تستطيع يا نفس أن تستغني عن الله طرفة عين؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يقول نعم؟ هل تستطيع أن تستغني عن الله عند كل طرفة عين وعند كل نفس وعند كل نبضة قلب وعند كل خطوة تخطوها قدمك وعند كل حركة تمتد إليها يدك؟ هل أنت تستطيع أن تستغني عن معونة العظيم سبحانه وتعالى؟ من الذي يستغني عن ربه؟ من الذي يستغني عن ربه؟ والله لو أن الإنسان الله العظيم تخلى عنه طرفة عين والله لذاق المر في حياته، فمن الذي يستغني عن ربه؟ لكن الإنسان ينسى. لماذا ينسى؟ لأن علمه بالله ليس كاملا وعلمه بالله ليس صحيحا. فقلنا لو العلم بالله بقدر ما يكتمل علمك بالله بقدر ما يكتمل ماذا؟ حبك له، وبقدر ما يعظم محبة الله في قلبك بقدر ما يكثر ذكره بلسانك، وبقدر ما تذكره بلسانك بقدر ما تخضع جوارحك لأوامره. فإذا قل العلم بالله قلت محبته في القلب، وإذا وبدأت هناك أمور تزاحم هذا الحب، فإذا قل الحب قل الذكر، فإذا قل الذكر قل الخضوع، وهذا حالنا. فالعلاج من أين يبدأ؟ من الأساس. ما هو الأساس؟ أن تزداد علما بالله. ما معنى ازداد علما بالله؟ أن تعلم ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن تكون عالما بالله عز وجل، عالما بأمره سبحانه وتعالى، واضح؟ فلذلك فاذكروني، يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، الذكر. إذن الآية تضمنت أمرين، الله يأمرنا أن نذكره والله يأمرنا أن نشكره، أمر بالذكر وأمر بالشكر. الذكر فاذكروني أذكركم، هذين الكلمتين فاذكروني مشتق من الذكر، والذكر بكسر الذال وبضمها، الذكر والذكر وكل منهما مأمور به، أي أن تذكر الله ذكرا بالثناء عليه، وأن تذكر الله باستحضار معيته، وأن لا يغفل قلبك عنه. فالذكر بمعنى إذن أن يكون، أن تكون في كل أوقاتك وأحوالك متذكرا معية الله سبحانه وتعالى لك، وأنك لا تغيب عن علمه جل جلاله، ولا تغيب عن سمعه سبحانه وتعالى الذي وسع سمعه كل شيء، ووسع بصره كل شيء، فيذكر الإنسان ذلك. وقد قلنا سابقا أن هذا هو أعظم واعظ أنزله الله في القرآن لزجر القلوب، وهو أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل عليم به، لا يخفى شيء من أمرك عن ربك. هذا أعظم واعظ، ولن تجد آية يعني صفحة في القرآن إلا وتجد ما يذكرك بهذا الواعظ الأكبر، أن الله سبحانه وتعالى عليم بك وبما يكون منك سرا وجهرا في كل وقت لوحدك أو مع الناس، أعلنته أو أخفيته، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. فإذن الذكر، فاذكروني، إذن قلنا من الذكر بكسر الذال أو بضمها. الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. ذكر الله يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. أما بالقلب فعندنا ثلاثة أمور يكون بها ذكر القلب لله عز وجل، وهذه الأساس لما بعدها، وهي الأعظم وهي الأهم التي ينبغي أن يكون محل التركيز عليها. كيف نذكر الله بقلوبنا؟ كيف تكون هذه القلوب تذكر الله؟ قلنا عندنا ثلاثة أمور. الأول لأن مهمة العقل القلب مكان العقل. العقل أين يسكن؟ يسكن في القلب. ومهمة العقل التفكر والتأمل والتدبر وإدراك الأشياء، هذه مهمة العقل وهي أعظم مهمة. فأول مهمة على القلب ليكون ذاكرا لربه عز وجل، يعني هذا القلب حتى يكون ذاكرا، تفكره في ملكوت السماوات والأرض، لأن العلم بالله سبحانه وتعالى يأخذه الإنسان من طريقين. الأول، الطريق الأول آيات الله المقروءة وهو كتاب الله، والثاني ما هو؟ آيات الله المرئية. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نقرأ كتابه، وأمرنا الله أن نتأمل ونتدبر في ملكوت السماوات والأرض. فأمر الله عز وجل لنا أن نقرأ هذا القرآن وأن نتدبر هذا القرآن في آيات، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشكواه يوم القيامة، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن. إذن هذا الجانب الأول. والثاني التدبر. قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذن هذا القلب كيف يتحصل على العلم؟ بالرجوع إلى آيات الله المقروءة والرجوع والتدبر في آيات الله المرئية. فلذلك من ذكر القلب تفكره في الدلائل الدالة على ما لله عز وجل من صفات الجلال والكمال. وقد قلنا هذه آيات القرآن أمر من الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون تدبر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تدبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض تدبر أمر بالتدبر في مخلوقات الله. إذن هذا الذكر الأول للقلب وهو تفكره في ملكوت السماوات والأرض. أيضا من ذكر القلب التفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليف الشارع الحكيم وأحكامه. أن يتأمل الإنسان في أحكام الله وأن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك عرف أمر مطلوب من ذكر القلب. فكون الإنسان يقرأ القرآن ليعرف أحكام الله، أن قلنا الإنسان عالم بربه عالم بأمر ربه، فالأول يؤصل للقضية الأولى والثاني يؤصل للعلم بأمر الله سبحانه وتعالى، والثالث من ذكر القلب لربه سبحانه وتعالى التفكر في والتدبر لآيات القرآن. إذن هو متدبر لآيات القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر بالقلب. متدبر لمخلوقات الكون، متدبر في أحكام الله. قد يقول إنسان الثالث عظمته ومكانته عندما يربط الإنسان بين آيات الله المقروءة وآيات الله المرئية ليدرك أن الحكيم سبحانه الذي أقام نظام الكون على العلم والحكمة فإن أوامره التي أمر بها العباد مبنية على العلم والحكمة، وأن الرحيم جل جلاله الذي جعل في تركيب هذا الكون المخلوق ما فيه رحمة بك أيها الإنسان فإن في تشريعاته أيضا رحمة لك أيها الإنسان، وأنت ترى في هذا الكون رحمة هذا الرحيم جل جلاله بهذه المخلوقات الصغيرة والكائنات كيف يرزقها كيف دلها على رزقها، فتدرك أن الله رحيم فاعلم أن فيما شرعه لك إنما هو رحمة بك. واضح؟ إذن الثالث هذا التأمل في أسرار هذه التشريعات. فإذن هذه ثلاثة أنواع لذكر القلب، أما الذكر باللسان وهو أن يتلفظ هذا اللسان بأن يذكر العظيم جل جلاله بأسمائه وصفاته، وكلما كان الذكر أوفق لما جاء في القرآن والسنة فإن ذلك أعظم وأرفع قدرا. فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الإنسان لربه عز وجل بما جاء في الكتاب وصحيح السنة هو أبلغ وأرفع وأعلى أنواع الذكر لله عز وجل، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك التزام الإنسان بذكر ربه بما جاء في الوحي معناه أن الإنسان حاز لنفسه أن يذكر الله بأعظم أنواع ذكر الله، وأنه لا ينبغي أن يتخيل الإنسان أنه سوف يذكر ربه عز وجل بذكر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في القرآن. بغض النظر نقول هل هذا يجوز أو لا يجوز، لكن القضية نقول أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخيل أنه سوف يذكر ربه ويثني على هذا العظيم جل جلاله بثناء هو أعظم مما جاء في القرآن والسنة، فهذا لا ينبغي أن يكون في قلب إنسان أو يقبله إنسان. واضح؟ فإذن الذكر باللسان، ثم الذكر بالجوارح. الذكر بالجوارح، هل الجوارح تذكر الله؟ الجواب نعم، وبنص القرآن أن الله سمى عمل الجوارح ذكرا. قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. ما هو ذكر الله في هذه الآية التي يريد الله أن نسعى إليه؟ صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. والسعي سوف يكون هنا باللسان ولا بالأقدام؟ بالأقدام. فسمى الله هذا العمل من الأقدام ذكرا، فاسعوا إلى ذكر الله. واضح؟ فإذا الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. كيف يكون ذكر الجوارح؟ مرده إلى أمرين: فعل وترك. أما الفعل فهو أن تستغرق الجوارح في الأعمال التي أمر الله بها. كل جارحة خلقها الله لشيء، فذكر الله أن تشغل تلك الجارحة فيما خلقت لأجله، وفي النهي أن تجنبها بأن تشتغل في أمر نهاها الله عنه. لذلك حنقول ذكر الله باللسان، من قرأ القرآن ذكر الله، ومن سبح الله ونزهه ذكر الله، وهو يكون بهذا وبهذا. فإذن عندنا الآن الذكر تبين لنا أنه يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أفضل الذكر من عقد عليه القلب واللسان، فإن الذكر إذا ذكرت الله بلسانك والقلب منعقد على هذا الذكر فهذا أنه أعظم أنواع الذكر. طيب، ثمرة الذكر، من يذكر الله عز وجل كيف يعلم أنه فعلا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا صحيحا؟ الذكر الذي يثمر زيادة حب لله وزيادة تعظيم لله وزيادة استحضار لمعية الله، أن الإنسان يتذكر، يصبح تذكره بأن الله معه، فكلما كان الذكر تنشأ عنه هذه المعاني فهذا أعظم. زاد حبك لله وتعلقك بربك، زاد خوفك ووجلك من الله سبحانه وتعالى، زاد يقينك بمعية الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا الذكر قد حقق ثمرته. إذن هذا ما يجده الإنسان، فاذكروني أذكركم. إذن تبين لنا مفهوم الذكر وبماذا يكون الذكر، وأنه يكون بثلاثة جوارح: قلب ولسان وبقية الجوارح. ثم تبين لنا الذكر يكون بقراءة القرآن، بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وتبين لنا أن ما جاء في الكتاب والسنة من الثناء على الله هو أعلى أنواع الثناء، هو أعلى أنواع الثناء. فاذكروني أذكركم. طيب، قلنا التربية الأولى تربية على الوفاء، المنعم يذكر ويشكر. تربية أخرى عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أوفى الأوفياء، فمن عبده يكافئه. فقال فاذكروني أذكركم. إذن قضية المكافأة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قدم لكم معروفا فكافئوه. والله عز وجل يخبرنا أن هذا هو حاله مع عبيده: إن ذكروه ذكرهم، إن شكروه شكرهم، إن نسوه نسيهم. فاذكروني أذكركم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الله هو الشكور، الله هو الشكور. فالتعليم الثاني ما هو؟ الوفاء. الوفاء، من قدم لك معروفا كافئه عليه. الله عز وجل يفعل ذلك مع عبيده، والعبيد فقراء ضعفاء، إن قدموا شيء فهو بعطاء من عند الله، ولكنه شكور سبحانه وتعالى فيعطيهم على ما قدموا بنعم أكرمهم بها، لأن الله شكور. فإذن هذا التعليم الثاني لنا، فلذلك لا تكن جحودا، لا تكن جحودا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لم يتعود أن يشكر من حوله، فالذي نجده يعق والديه، هل نظن أن هذا سوف يشكر ربه شكرا صحيحا؟ لا والله. الذي لا يشكر من علمه، هل سوف يشكر ربه؟ الذي لا يشكر من أطعمه، الذي لا يشكر من دله على طريق، الذي لا يشكر جارا حفظه في أهله وعرضه وما تعدى عليهم. فلذلك هنا نتعلم الوفاء، فاذكروني أذكر. واضح؟ فلذلك إذن هذا تعليم آخر. أيضا تعليم ثالث، وهو أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فاذكروني أذكركم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الجزاء من جنس العمل. ثم الشكور يكافئ بأعلى مما قدم له. واضح؟ فإذن الجزاء من جنس العمل، قاعدة شرعية عظيمة. والله سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأكرم الأكرمين، فلذلك يعطي الناس على قدر ما بذلوا وأعظم مما بذلوا. واضح؟ فلذلك الجزاء من جنس العمل. إذن أيضا هذه قاعدة نأخذها من هذه الآية العظيمة: فاذكروني أذكركم. وأن العطاء يكون أفضل، فأي الأمرين أعظم؟ أن يذكر الفقير العظيم جل جلاله أو أن العظيم جل جلاله يذكر هذا العبد الفقير. لا شك أن ذكر العظيم أعظم، وأن الإنسان ذلك كما يقول ابن القيم في قول العدل وإن الله لمع المحسنين، يقول ليست قضية أن هذا الفقير يبحث عن معية القوي العظيم، هذا أمر يعني بدهي، لكن أن هذا العظيم جل جلاله الغني عن الخلق كلهم يقول لهذا العبد الفقير بأنه معه، هذا كرم أكرم الأكرمين جل جلاله. فهنا الجزاء فاذكروني أذكركم أعظم جزاء أن الله عز وجل يذكر عبده. ذلك كم فرح أبي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أسمع منك القرآن، قال يا رسول الله أذكرني باسمي؟ قال نعم، فبكى أبي وحق له. فالله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم. وهنا انتبه، طبعا العلماء المفسرين أذكركم ما هو الذي سوف يكون من ذكر الرب لعبده؟ لما كان الذكر من العبد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وأن كلمة الذكر تشمل ذلك كله، فإننا نستطيع أن نقول أن العلماء وهم يبينون ذلك أن الذكر يكون بهذه الجوارح الثلاث ومترتب عليه، فبالقلب إذن تفكر القلب، باللسان ذكر اللسان، الجوارح استقامتها على الطاعة، كل ذلك ذكر لله. إذن المكافأة تكون بماذا؟ بما يقابل هذه الأمور الثلاثة. فباللسان، فلذلك قال العلماء فاذكروني أذكركم. إذن عندما يكون الشكر بالجوارح باستخدامها في طاعة الله فإن الذكر يكون بماذا؟ قال العلماء أذكركم بماذا؟ بزيادة النعم، فيعطى الإنسان صحة في بدنه، ويعطى الإنسان وهو يقدم هذا المال صدقة زيادة في المال، فاذكروني أذكركم، والجزاء من جنس العمل. ومن العلماء من قال فاذكروني أن الإنسان يذكر ضعفه ويذكر غنى الله، هذا تذكر بالقلب، فيدفعه هذا ماذا؟ إلى أن اللسان يقول يا الله، يطلب ربه، فيأتي الجواب أذكركم بماذا؟ أن الله يستجيب دعاءكم. واضح؟ يعني الآن خضعت الجوارح ففعلت فعلا، أنفقت مالا، أذكركم يعطي الله عز وجل نعما زائدة، ويمن على الإنسان بصحة بتلك الجارحة التي استخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك كان يذكر بعض العلماء بعض السلف وهو فوق 70 من عمره أنه قفز من أعلى السفينة على مسافة أمتار الأرض، فتعجب الناس فقال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. واضح؟ فاذكروني أذكركم. فلما كان الذكر بتسخير تلك الجوارح في طاعة الله أذكركم بأن الله ينعم على هذا الإنسان بنعم في هذا. فإذن ذلك نجد العلماء يقولون من قال فسر الذكر يعني الدعاء فقال إذن إجابة الدعاء أذكركم، ومن قال أيضا في الدعاء من طلب الجنة وما عند الله عز وجل أذكركم بأن يعطيه الله عز وجل ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذن جاءت أقوال أهل العلم بهذه الكيفية، بمعنى من ذكر من جاء في الذكر وأشار إلى ذكر اللسان فجعل المكافأة في هذا الجانب، ومن جعل الذكر مرده إلى أعمال القلب فكانت أذكركم بمعنى يملأ هذه القلوب إيمانا وخشية وتقوى وزيادة علم بالله عز وجل، وأن الله عز وجل يحبهم كما أحبوه. ومن قال بالجوارح بالنعم والصحة والعافية فدارت أقوال العلماء في أذكركم حول هذه المعاني، ولكن أعظمها وأجلها وهو أن الله عز وجل يذكر عبده، إن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه، إن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. لا شك أن هذه أعظم مكافأة، وهذه للقاعدة التي قلنا أن الكريم يكافئ بأعلى مما قدم له، وأكرم الكرماء هو الله، وأجود الأجودين هو الله، فلذلك كرمه ومكافأته أعظم مما يقدم العبد. وإلا من عبد الله عز وجل في الدنيا وأعطاه الله الجنة، أين الدنيا من الجنة؟ لا من حيث الأشياء ولا من حيث الزمن، فإن أيام الجنة اليوم الواحد 1000 سنة، والإنسان لو عاش في الدنيا طال عمره قد 100 سنة ولا 120 سنة، يعني قد يصل إلى 10 يوم من أيام الجنة، ثم يخلد في ذلك النعيم. أليس الجزاء أعلى من العمل وأعظم وأكبر؟ هذا جود الكريم سبحانه وتعالى، فيقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. الشكر، أليس الذكر من الشكر؟ الجواب بلى، فإن الذكر من الشكر، وإن الذكر هو رأس الشكر. طيب لماذا أفرد؟ لما كان الذكر رأس الشكر فأفرده الله بالذكر ثم جاء بالعام تنويها لهذا الأمر، ذكر الله من الشكر، فلما كان الذكر رأس الشكر فذكر الخاص تنويها به ثم ذكر العام. وقلنا أن الشكر هو والحمد، ما الفرق بين شكر الله وحمد الله؟ فقلنا أن الشكر أخص من الحمد من حيث الدواعي، وأعم من الحمد من حيث التفعيل، وأن الحمد أعم من الشكر من حيث الدواعي وأخص من حيث التفعيل. كيف؟ دافع الحمد كمال المحمود وإنعام المحمود. لماذا نحمد الله؟ لكماله ولإنعامه. لماذا نشكر الله؟ لإنعامه. إذن الدواعي للحمد أكثر ولا الدواعي للشكر أكثر؟ الدواعي للحمد. إذن داعي الحمد ما هو؟ كمال المحمود، أن الله عز وجل هو الأول إذن يحمد، أن الله هو الآخر إذن يحمد، ولا نقول يشكر الله على أنه الأول، وإنما يحمد الله على أنه الأول. يشكر الله، يحمد الله على أنه الرزاق، ويشكر الله على أنه الرزاق. واضح؟ إذن دواعي الحمد ما هي؟ كمال المحمود وإنعام المحمود، ودواعي الشكر إنعام المحمود. طيب من حيث تحقيق الشكر والحمد، فإن الحمد يتحقق بالقلب ويتحقق باللسان، والشكر يتحقق بالقلب وباللسان وبالجوارح. فأيهما أعم من حيث التطبيق؟ الشكر. فالإنسان يشكر الله بقلبه ويشكر الله بلسانه ويشكر الله بجوارحه. وأما الحمد فيحمده بقلبه ويحمده بلسانه. ولا تقول حمدت الله بالصلاة، وإنما حمدت الله وأنت تقول الحمد لله بلسانه. واضح؟ فإذن الدوافع للشكر والحمد، دوافع الحمد أوسع. وبالنسبة للتطبيق فإن الشكر يكون تطبيقه بجوارح ثلاث، وأما الحمد يكون بجارحتين. فهذا إذن الفرق بين الحمد والشكر، الفرق بين الحمد والشكر. طيب، الشكر، شكر الله عز وجل. أولاً معنى الشكر، الشكر لا يتحقق إلا بمعرفة، هذا واحد. معرفة أي شيء؟ معرفة إحسان، لا بد فيه معرفة، وأن تلك المعرفة مرتبطة بماذا؟ بإحسان والتحدث بها. إذن الشكر يقوم على ماذا؟ على معرفة إحسان، هذا الأساس الذي يقوم عليه الشكر. فلذلك من لم يعرف النعمة هل يتصور أنه سوف يدخل في دائرة الشكر؟ لا يمكن. لذلك أول طريق لكي تشكر الله أن تعرف النعمة، وأن تعرف أنها نعمة، وأن تعلم أنها من عند الله. إذن أن تعلم هذه النعمة، ثانيا أن تعلم أنها نعمة، وثالثا أن تعلم أنها من عند الله. هنا يؤصل الإنسان لشكر ربه عز وجل. النعم كما قلنا سابقا، النعمة إذن هي معرفة الإحسان، والإحسان نعمة. وقلنا أن النعمة تكسر وتفتح النون، فنقول النعمة والنعمة. وما الفرق بينهما؟ قلنا غالبا في استخدام اللغة العربية أن النعمة إذا كسرت نونها فتدل على ماذا؟ على نعمة يشكر المنعم عليه بتلك النعمة، المنعم عليه. ففلان عنده نعمة، متى نقول له ذلك؟ إذا كان هذا الإنسان يشكر الله على هذه النعمة. أما إذا كان إنسان نزلت به النعمة ولم يشكر الله عليها، فماذا نقول؟ نقول فلان ذو نعمة وليس ذو نعمة. فبالفتح إذا كان هذا الإنسان لا يشكر الله على نعمة الله عليه. واضح؟ فإذن هذا الفرق في النعمة والنعمة. فإذن النعمة فلان ذو نعمة إذا رأيته أن الله أنعم عليه ورأيت منه شكرا لله عز وجل على النعم. وإذا كان هذا الإنسان لا منعم عليه، عنده مال أو جاه، لكنه سلط المال على معصية الله وفي معصية الله، فتقول فلان ذو نعمة لأنه لا يشكر الله على تلك النعمة. طيب، إذن فيقول الله عز وجل واشكروني، واشكروني. الله عز وجل هو المنعم سبحانه وتعالى، فلذلك يأمر العباد أن يشكروا ربهم على تلك النعم، يشكروه بقلوبهم ويشكروه بألسنتهم ويشكروه بجوارحهم، يشكروه بجوارحهم. فشكر القلب يكون علمك بقلبك كما قلنا أن تعلم النعمة، وأن تعلم أنها نعمة، وأن تعلم أنها من عند الله عز وجل. ثم ماذا؟ أن تحب الله لما أنعم به عليه، والحب عمل قلبي. إذن علمت النعمة، اثنين علمت أنها نعمة، ثلاثة علمت أنها من عند الله، أربعة أحببت الله على تلك النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. اجعلوا قلوبكم تحب الله. ما هو الداعي لهذا الحب؟ كيف نؤصله؟ أن نتذكر نعم الله علينا. إذن هذا عمل قلبي، أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، فتتفكر في هذه الأمور الأربعة، فتكون بهذه الكيفية شكر القلب لربك. بالقلب تعرف النعمة، وتعرف يعني مثلا إنسان يعرف البصر، ثم بالقلب تعرف أنه نعمة، ثم بالقلب بالتفكر تعرف أنه من عند الله، ثم ماذا؟ ثم تحب الله على هذه النعمة. نعم. طيب، فإذا بالقلب وباللسان قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث، أن تذكر أن ما بك من نعمة من الله. إذا فعلت أمر قل الحمد لله، هذا من فضل ربي، لا كما يقول كثير من الناس: هذا جهدي وهذا فعلي وهذا تعبي وهذا، وينسى أنه لولا أن الله أراد ما كان. ما كان لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يطعموك حبة قمح ما أراد الله لك ذلك، والله ما استطاعوا. فلماذا تنسى الله؟ فهنا يقول الله: وأما بنعمة ربك فحدث، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فمن أثر النعمة أنك تقول أن الله أكرمني، وأن ما بي من عند الله، من فضل الله، من فضل ربي، فلذلك أذكروني أذكركم. إذن الشكر يكون بذكر الله عز وجل، لأن تذكر النعم، ويكون باللسان. فكما أنك تذكر الله تسبيحا وتنزيها، فأنت تذكر الله عندما تنسب النعم إليه سبحانه وتعالى، وتثني عليه وتمدحه وتشكره، فإن هذا أيضا ذكر لله سبحانه وتعالى. فإذن باللسان، ويكون بالجوارح. الذي أنعم عليك بنعمة الإبصار لا تجعلها في شيء لا يرضيه. إذن شكرها أن تجعل هذه الجارحة في شيء يرضي ربك عز وجل، والله خلقها لغرض فاجعلها فيما خلقت لأجله. ونهاك عن شيء فلا تجعل جوارحك في ما نهاك الله عز وجل عنه. واشكروني. فإذن الله عز وجل يأمرنا بذكره، ويأمرنا بشكره، وينهانا بقوله: ولا تكفرون. لا تكفرون، الكفر بمعنى التغطية، ولذلك يقال للزارع كافر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من المقصودون بالكفار؟ الزراع. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، وهم الزراع، يعني كمثل مطر غيث نزل من السماء أعجب الزراع نباته الذي سوف ينتج من ذلك الماء. فلذلك يسمى الزارع كافر. ليش؟ لأنه يغطي البذرة في وسط التراب. ولذلك أيضا يسمى الليل كافر في لغة العرب. لماذا؟ لأنه يغطي الشيء بظلمته. واضح؟ فلذلك الكفر بمعنى التغطية. طيب، ثم أطلق على، طبعا الكافر لماذا سمي كافر؟ لأنه يجحد نعم الله، يكفرها. يغطيها يغطيها ولا يظهرها، فنعم الله عليه عظيمة لا ينسبها لربه. إذن أليس هو كافر؟ الجواب بلى، غطى نعم الله وما أظهرها. والكفر طبعا المقصود هنا الكفر كفر النعمة، الكفر كفر النعمة. ولا تكفرون أي لا تكفروا بنعمي التي أنعمت بها عليكم، التي أنعمت بها عليكم. فالكفر إذن ستر النعمة، ومراتب وكفر النعمة له مراتب كما قلنا سابقا. من أنزلها جحد النعمة، أن يجحد الإنسان نعمة الله، الجحود، بحيث أنه لا يعترف أن ما به من نعمة من عند الله بل يجحدها، يجحد ذلك. فهذا أنزل أنواع الكفران. ثم يكون أن يتقصد إخفاءها، أن يتقصد إخفاءها فلا يظهرها ولا يعلنها. الثالث السكوت عن أن يذكرها وأن يشكر الله عليها. إذن الأول الجحود، الثاني أن يسترها فلا يظهرها، الثالث أن لا يشكر الله عز وجل عليها باللسان. ولذلك سبحان الله، هل نحن نشكر الله بحق على نعم الله علينا؟ هل نحن نعرف نعم الله التي أكرمنا بها؟ هل نشكر الله؟ لذلك أنا علي الإمام علي رضي الله عنه الخليفة الراشد يقول: من لم يعرف نعمة الله عز وجل إلا في الطعام والشراب فما عرف الله وما عرف نعمة الله. وكثير من الناس للأسف لا يشكرون الله إلا إذا أكلوا وشربوا. من يشكر الله إذا أراد أن ينام ونام؟ وكم من إنسان لا يستطيع. من يشكر الله عز وجل عندما يصبح وعندما يمسي وعندما يجد سبحان الله عظيم يعني أمور كل حركاته هي تحتاج إلى شكر من الله عز وجل، لأنه لولا فضل الله ما استطعت أن تعملها. كل عمل أنت تعمله لولا أن الله جل جلاله أكرمك لما استطع الإنسان سبحان الله عظيم. لو يتفكر حبة القمح حتى تصل إليك، انظر إلى تجنيد رب السماوات والأرض لملكوت السماوات والأرض حتى تنتج هذه البذرة وهذه الحبة الصغيرة. الملائكة تكلف فتثير السحاب وتقود السحاب، والبحار تكلف ليصعد منها الماء، والسحاب يكلف ليقود هذا الماء، ثم ينزل الماء، ثم هذه الأرض وفق سنن الله عز وجل وضعها فيها، ثم بعد ذلك لكي يعني تعليم الله عز وجل بأن خلق هذا الإنسان على خلقة يعلم ذلك. وإذا تأمل الإنسان تجد آلاف العمليات لكي تخرج بعد ذلك هذه الحبة التي قد يستقلها الإنسان. من يشكر الله على ذلك كله؟ وقس على ذلك كل شيء في هذا الكون أنت تتنعم به. فهل نشكر ربنا؟ كم يغفل الإنسان عن ربه؟ فلذلك الجهل، الجهل هذه مشكلة. ولذلك أكبر أسباب الكفران من كثير من الناس مرده إلى الجهل. وقد يكون البعض مرده والعياذ بالله إلى إرادة الإفساد، ولكن الأغلب مرد كفرانهم مرده إلى جهلهم بربهم عز وجل، إلى الجهل. وهذا جل أحوال البشر، عندما يكفرون بربهم فإن السبب في ذلك جهلهم. لذلك هذا القرآن جاء ليعلم هذا الإنسان علما يجعله يشكر ربه ولا يكون كافرا بربه. وأما غير علم القرآن فهو العلم ولذلك لا يرتقي ولا يكون علما نبيلا إذا ما كانت ثمرته أنها ترجعك إلى العلم بالله سبحانه وتعالى لتكون شكورا لربك ولا تكون من الكافرين. فإذا الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تكفرون نهي، فلا تكن من الكافرين، لا تكن من الكافرين، فإن الكافرين مآلهم والعياذ بالله عند ربهم عظيم، عذاب ومؤاخذة، لأنهم ما عرفوا نعمة الله وما شكروه عليها. فإذا هذا تأديب ربنا لنا، وهذا تعليمه لنا، وهذه تربيته لنا، بأن نذكر الله فيذكرنا، ونشكر ربنا عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.